حياكم الله مجددا أحبتنا على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت في هذا اللقاء الصباحي من برنامج تباشير الصباح، وفي هذه الفقرة التي نلتقي بها مع ضيوفنا الأعزاء الأحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريك الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب أبا عيد، حياك الله.
وحيا أهلا
الله أخي أبا عمر وجميع المستمعين الكرام.
حياك الله شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله شريكة في هذا اللقاء الجديد معك، والذي ينتظره المستمعون دائما في صبيحة يوم كل أربعاء ليستمعوا إلى المفيد والقيم من مواضيعك المقيمة، خصوصا هذا الموضوع الذي نحمله في حلقة هذا اليوم، وهو موضوع الإسراف والتبذير.
سبحان الله، شيء بالشيء يذكر.
نعم.
شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن من قبل قليل، يعني الملهم أخونا أحمد الكندري كان يقول إريت لو تكلمت عن الإسراف قبل أن نتصل بك، ولله الحمد يا مهنا جاك اللي تمنى. فمن أنفق ولم يحسب هلك ولم يدري.
الله
تفضل تفضل شيخ.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، لا شك أن من حق ربنا سبحانه وتعالى أن نقوم له بشكر نعمه الجليلة الوفيرة التي لو اجتهد الإنسان في عدها ما استطاع إلى إحصائها سبيلا. وكم تكلمنا وتحدثنا سويا عن هذه النعم، إلا أننا لم نوفي هذه النعم معشار حقها، ولو استمرينا في الحديث سنين طويلة والله لا نفي لهذه النعم الجليلة الكثيرة بحقها. وإن من شكر نعمة الله تعالى أن تسخر هذه النعم في طاعته ومرضاته، وإن من تسخيرها في طاعته ومرضاته سبحانه أن لا نسرف ولا نبذر في استخدامها. فالإسراف والتبذير من كفران النعم لا من شكرانهما، وقد حذرنا الله جل في علاه من هذين الخلقين القبيحين أشد التحذير في كتابه الكريم، فقال عز من قائل عن الإسراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اسمع يا أخي الكريم واسمعي يا أختي الكريمة، إن كنت من المسرفين فأنت لا يحبك الله. من علامات أن الله لا يحب العبد أن تراه مسرفا في استخدام النعم، مسرفا في طعامه وشرابه، مسرفا في لباسه، مسرفا في مسكنه، مسرفا في استخدام هذه النعم، مسرفا في استخدام الكهرباء والماء، مسرفا في استخدام الهواتف النقالة، مسرفا في كل هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. هذه علامة خطيرة على أن الله جل في علاه لا يحبك، وإذا كان سبحانه لا يحبك فأنت ممن يبغضهم الله والعياذ بالله. فحذاري حذاري ثم حذاري من هذا الإسراف. مع الأسف يا إخواني أن هذا الإسراف أكثر ما يقع في بلادنا الحبيبة ومن قبل أهلنا الكرام الغالين حفظهم الله، أكثر ما يقع في شهر رمضان، هذا الشهر الذي كان الأحرى بنا أن نتعلم على الصبر على الجوع، أن نتعلم الاقتصاد في الإنفاق، أن نتعلم الوسطية والاعتدال في إنفاق النعم، وهي صفة من صفات أهل الإيمان وصفة من صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد ذكر صفات عباده التي يحبها في سور كثيرة من القرآن، سورة الإنسان، سورة المؤمنون، وذكرها كذلك في سورة الفرقان، فقال في مطلع هذه الصفات قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لما بدأ في ذكر الصفات ذكر سبحانه وتعالى من ذلك قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا يقعون في الإسراف ولا يقعون في التقتير على النفس والأهل، لكن إنفاقهم بين ذلك قواما، وسطا بين الإسراف وبين التقدير، بين البخل وبين تبذير الأموال. إذا أنفق على أهله، إذا أنفق على خدمه، إذا أنفق على نفسه، إذا أنفق في طعامه وشرابه وغير ذلك من أمور، كان ممن يتوسط في إنفاقه، فلا يقع في التقتير على النفس والأهل، ولا يقع كذلك في الإسراف الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا يا إخواني على أهمية العناية بهذا الأمر. كيف لا، والله سبحانه وتعالى نوه وأرشد إليه وحذر من ضده، وهو التبذير والإسراف. فعلينا أن نكون مقتصدين، معتدلين، متوسطين في إنفاق هذه النعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لما؟ لأن هذه النعم يا إخوان إما أن تكون حجة لك يوم القيامة، وإما أن تكون حجة عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال؟ هل اكتسبته من الحلال أم من الحرام؟ وهل أنفقته في حلال أم في حرام؟ بعض الناس يظن أن كونه يعني يقع في شيء من الإسراف أن هذا ليس من الإنفاق المحرم، وهذا خطأ. الإسراف سبب لبغض الله لك، الإسراف سبب لطردك من زمرة الذين يحبهم الله، إنه لا يحب المسرفين. وبالمناسبة يا إخواني، هناك فرق بين الإسراف والتبذير. التبذير قال الله تعالى فيه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أسأل الله السلامة والعافية. الإسراف قال هو أن ينفق الإنسان ما له في حاجته لكن يزيد على ذلك. مثلا يأكل، والإنسان يحتاج الطعام والشراب، لكنه يسرف في طعامه وشرابه. يلبس وهو بحاجة لللباس ولا شك، لكنه يسرف في لباسه. أما التبذير فهو إضاعة الأموال من غير انتفاع بها، كما يفعله اليوم الكثيرون هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فالمؤمن يحرص على أن لا يكون من هؤلاء ولا أن يكون من هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. ونحن في شهر رمضان يا إخواني، المفترض أن نتعلم الاقتصاد في الإنفاق، وأن نتعلم كبح جماح النفس في قضايا التبذير والإسراف. لما؟ لأننا بصيامنا حين يمسنا الجوع، وحين يعني تلتهب الأكباد بمرارة العطش والجوع، خصوصا في هذا العام ستكون الحرارة والوقت طويل، وهم يقولون يعني أن هذا العام هو أطول أوقات الصيام، والصالحون يقول هذا العام أجر وأكثر أجرا في صيامه من غيره، لأن الأجر على قدر المشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر ما تبذلين وتجتهدين في طاعة الله تبارك وتعالى.
دكتور عبد الله شريكة، الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في معادلة بسيطة، سبحان الله، في الأيام العادية ثلاث وجبات غير رمضان، ثلاث وجبات ويمكن بينهم بعد وجبتين يصيرون خمس وجبات، لكن سبحان الله في رمضان ما عندك إلا فطور وسحور، وحتى الغبقة يعني الواحد يجيها ممتلئ ما يأكل. بس ما أدري ليش هالزيادة الشراء على يعني الانهمار على أسواق التجارية لشراء كل ما لذ وطاب، وأنا أنصح المستمعين ما يروحون وهم جواع حق الأماكن هذه. إيه،
وحتى يعني هذا أنا أظن أن الشيطان حريص في هذه الأوقات المباركة. يعني أنت الآن تفضلت بطرح هذا السؤال المهم جدا والواقعي، لكن الإجابة عليه محيرة، ولن تستطيع أن أو ولن تجد أحدا يستطيع الإجابة الشافية، إلا أن يظن أن هذا من تلبيس إبليس. ومن التمسك بالعادات وإن كانت مخالفة للشرع. أصبح الآن إذا تحدث الناس عن الاستعداد لهذا الشهر المبارك أصبح التفكير ينصرف فقط إلى الطعام والشراب وإعداد ما لذ وطاب من الحلويات وغيرها، خصوصا الأكلات التي لا تعرف إلا في شهر رمضان. يا جماعة عليكم بالعافية، لكن لا تسرفوا، لا تبذروا، لا تجعلون هذه النعم تلقى في المزابل أكرمكم الله دون وجه حق. يا أخي الكريم، إذا جلست على مائدتك في الكويت وتأملت في أصناف الطعام الذي يوضع على هذه المائدة تتعجب، تجد من الطعام ما عبر المحيطات وجاءك من البرازيل أو من تشيلي أو كذا أو من المكسيك أو من دول يعني بينك وبينها جاء، سخر الله لك من يأتي لك بهذا الطعام حتى يوضع على مائدتك. تجد الطعام الذي جاء من أفريقيا والذي جاء من جنوب شرق آسيا والذي جاء من أوروبا والذي جاء من أستراليا والذي جاء من دول استوائية ودول كذا، وكل هذه نعم، نعم يجب أن تشكر، لا أن نبذر في استعمالها ولا أن نسرف في استعمالها. والله إن هذه النعم محروم منها أكثر سكان الكرة الأرضية. تأكل وأنت في شهر رمضان، في نعم من الملذات ونعم من الأمن والرخاء ونعمة في الطاعات. ما في أحد في الكويت يقولك ليش صايم، في دول كثيرة ما يستطيعون يصومون المساكين، ما في أحد يقولك ليش رايح تصلي، ليش معي في لحيتك، ليش مقصر دشداشتك، ليش قاعد تحضر محاضرة، أبدا. الأمور ميسرة بفضل الله بشكل كبير جدا، والله يقل نظيره في الدول، وهذه نعمة، نعمة يا أهل الكويت يجب أن تشكر. لا نلتفت إلى القصور الذي يوجد والأخطاء وكذا وننصرف عن هذه النعم. والله يا أبو عمر أنا أحيانا أطلع من بيتي، كنا في مرة من المرات صلي القيام الساعة 2، فأطلع من بيتي أروح المسجد مشي وأجد يعني نساء كبيرات في السن وصغيرات في السن يخرجن من بيوتهن إلى الصلاة في هذا الوقت.
الحمد لله.
هل هذا ممكن أن يقع في أنا زرت دول متقدمة جدا معروفة ما تخرج المرأة في هذا الوقت إلا وتتعرض لحالات من الإهانة والاغتصاب وغير ذلك من الأمور.
الله يديم
ونحن بفضل الله يعني بكل أمن تخرج المرأة للمسجد في مثل هذا الوقت. عسى الله يديم علينا هذا الأمن والأمان ويحفظ الكويت من كل شر، وأن نسأله سبحانه أن يطهر مجتمعنا وبيوتنا من الأخطاء والزلات والذنوب والخطايا التي نقع فيها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانه.
فقضايا النعم يا إخواني هذه يجب أن تراعى، ويجب أن نمنع أنفسنا وأولادنا من التبذير فيها. يجب أن نكون صرحاء مع النفس. نعم يا إخوان نحن نقع في الإسراف أحيانا وفي التبذير وفي المبالغة، نراعي الناس أحيانا ولا نراعي رب الناس سبحانه. إذا جاءك ضيف يعني أسرفنا في الطعام، ليش يا فلان تسرف؟ قال والله يعني ما أبي أتفشل أمام هذا الضيف، يعني راعى الضيف، شوف ولا راعى رب الضيف سبحانه وتعالى. طيب لماذا هذا التبذير؟ كسوي عشان لا أتفشل أمام الضيوف أمام الحضور أمام كذا. هذا يا أخي الكريم نحن ندعوك للكرم، لكن الكرم في حدود الشرع وليس في التبذير. حتى هذا الكرم يجب على الناس أن يحتسبوا الأجر فيه وأن يعملوه بإخلاص، لأن إكرام الضيف عبادة. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صح. والعبادة يجب أن لا يقع فيها تبذير ولا إسراف. الناس في دول كثيرة أكثر دول العالم يتمنون أن يجدوا معشار ما نجده من الطعام، معشار ما يوضع على موائدنا، وهذه والله الذي لا إله غيره نعم، لكن هذه النعم لا يعرف قدرها إلا من حرم منها. اللي ما عمره أكل موزة ويحلم أن يرى الموزة يعرف قدر قيمة الموزة. لكن إحنا مثلا هنا الموز عندنا أمر سهل، التفاح أمر سهل، دول كثيرة مجتمعات فقراء يحلمون أن يروا هذه الأشياء. وأذكر يعني حادثة جميلة جدا وقعت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول رحمه الله أجبت مرة، يعني كنت نشيط في حضور دروس الشيخ عبد الرحمن السعدي
رحمة الله،
والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان له صلة وثيقة بالكويت وله مراسلات مع علماء الكويت، بل كان بعض علماء الكويت يعني يجل الشيخ السعدي إجلالا عظيما. وله مراسلات مع عبد المحسن لدعيج، وله مراسلات مع محمد بن سليمان بن جراح وغيرهم. حتى أن الشيخ عبد الرحمن السعدي له تلاميذ في الكويت، آخر واحد توفي قبل سنوات قليلة عبد الرحمن الزامل رحمه الله من أهل يرموك، لكن مع الأسف أهل الكويت لا يعرفونه. الشاهد يقول شيخ بن عثيمين، فمرة وضع الشيخ عبد الرحمن السعدي في جيبي برتقالة،
جميل،
حبة برتقالة، يقول فلما ذهبت إلى البيت استغربوا، هذه شنو هذه، شلون تنوكل هذه، تنطبخ ما تنطبخ، تنقص ما تنقص، ما كانوا يعرفون البرتقال عن ذاك. حتى احنا هنا في الكويت كانوا اجدادنا ما يجدون هذه النعم، واليوم نحن ييسر الله سبحانه وتعالى كل هذه النعم الجليلة،
يأتيها
ثم يا اخوان نبذر فيها ونسرف،
يأتيها رزقها من كل مكان،
الله أكبر
رغداً.
والله يا اخواني هذا الوصف يعني يصدق على الكويت بفضل الله.
احيانا
اذا ما وجدت يعني الفلفل ما تاكل، من زيادة الحقيقة يعني لا تواخذني، من زيادة الجشع اللي عندنا، احيانا يجد الإنسان طعاما لذيذا شهيا كل مقومات الطعام موجودة فيه، يقول لك لا الولد لا بطلب من المطعم، يبقى بدق على المطعم الفلاني، بدق على كذا، ليش؟ من زيادة الإسراف والتبذير، من زيادة النعم، عسى الله سبحانه وتعالى لا يزيلها يا رب. احنا كأننا طولنا أبو عمر ولا في وقت؟
والله معاك ما نحسب الوقت صراحة،
الله يرفع قدرك،
خصوصا أن هذه الحلقة الأخيرة يعني معانا،
أسأل الله يعيدها علينا وعليكم بالخير والأمان.
آمين.
وصيتي الأخيرة لإخواني وأخواتي،
تفضل،
حفظهم الله ورعاهم، بما أن هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، وأسأل الله جل في علا أن لا يحرمني وإياهم أجر ما قيل من قبل وسمع، وأن لا يحرمنا سبحانه من تكرار سبحانه هذه اللقاءات عبر هذا الأثير الطيب، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
آمين.
يا إخوة كرام، بعد أيام سيأتينا ضيف كريم مبارك فيه من الخيرات ما ليس في غيره، سيأتينا شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب النيران، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وشهر من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة القدر التي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها، شهر فيه العشر الأواخر، شهر فيه لله عتقاء من النار، كل ليلة يعتق الله سبحانه وتعالى ما شاء من عباده، شهر تصفد فيه الشياطين، شهر ميزه الله عز وجل وفضله عن بقية الشهور. النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر يوما فقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، والصحابة كانوا من حرصهم رضي الله عنهم على معرفة الخير، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التأمين، لماذا قلت آمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، فقال آمين. رغم أنفه يعني مرغ أنفه في التراب، كناية عن شدة الخسارة وعن شدة الخسران الذي يقع فيه الإنسان. جبريل عليه السلام يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه، ما ظنكم بهذا الدعاء؟ فيا من أدركت أبويك أو أحدهما احرص على أن يكون سببا لمغفرة ذنوبك، واحرص على جعلهما أبوابا لك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، واحرص على جعلهما وقاية تقيك من النار. ثم قال يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، قال فقلت آمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم قال يا محمد رغم أنفه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قال صلى الله عليه وسلم فقلت آمين، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من كانت هذه حاله، أدرك شهر رمضان لكنه منشغل في متابعة المسلسلات، منشغل في القيل والقال، منشغل ينام النهار ويفوت الصلوات ويقضي الليل كله، إما في أمور مباحات أو مكروهات أو في الغالب في معصية الله، غيبة ونميمة ومجالس يكثر فيها الصخب ويكثر فيها المنكر والنظر إلى الحرام، خصوصا أن بعض القنوات يعني هدأنا الله أيام تتسلط على هذا الشهر تسلطا عجيبا وتهجم عليه هجوما عجيبا ببث المسلسلات التي لا تخلو من المنكرات، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، وتجد الناس يتابعونها متابعة غريبة. يا أخي الحبيب احرص على أن لا تكون ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: شقي عبد أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، يعني بلغ هذا الشهر الكريم وهذه النعمة الجليلة من الله أن بلغه هذا الشهر ومع ذلك لم يجتهد في تسخيره في طاعة الله وأن يكون سببا لمغفرة ذنوبه. الله الله يا إخواني، أن نجتهد، كله شهر واحد، كله شهر يكون سببا لمغفرة ما تقدم من الذنوب. الإنسان لو حاول أن يحصي ما وقع فيه من الذنوب خلال يوم أو يومين أو أسبوع أظن أن هذا من العسير جدا عليه، فكيف لو أراد أن يحصي ذنوب سنة كاملة أو سنتين أو عشر سنوات أو أن يحصي ما وقع فيه من الذنوب ومن معصية الله عز وجل منذ أن جرى عليه قلم التكليف، منذ أن بلغ سن التكليف إلى اليوم؟ لا شك أنها كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلنغتنم هذا الشهر وتذكروا أن الإنسان مهما بلغت ذنوبه فمغفرة الله أعظم ورحمة الله عز وجل أجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اسمع ما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أخطأوا، ولا قال قل يا عبادي الذين قصروا وأذنبوا، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبادر رحمك الله وبادري بادري رحمك الله أختي الكريمة لاغتنام هذا الشهر في أبواب الخيرات، الصيام احتسابا وإيمانا والقيام وتلاوة القرآن والذكر والصدقات وأداء العمرة لمن استطاع والاجتهاد في العشر الأواخر والاعتكاف والحرص على بذل الخيرات للناس كافة وتفطير الصائمين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. كل هذه أبواب ستجد فضلها وستجد أجرها عند الله سبحانه وتعالى، هي صناديق تضع فيها ما تشاء وتغلقها ثم تفتح لك إذا وقفت بين يدي الله. نسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من عباده المرحومين لا من عباده المحرومين، ونسأله سبحانه أن نكون ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا فجازاه ربه بمغفرة الذنوب إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير يا أخواني، وسامحوني على الإطالة مرة ثانية، جعل الله ما تقومون به خالصا لوجهه ونافعا لكم يوم اللقاء.
آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله شريك الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويجمعنا بك لقاء بإذن الله حتى نلتقي في ظل عرش الرحمن جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.